قال أبو الطيب رحمه الله: وأما درس الحديث فله ثلاثة طرق عند علماء الحرمين الشريفين. أولها السرد، وهو أن يتلو الشيخ المستمع أو القارئ كتابا من كتب هذا الفن من دون تعرض مباحثة اللغوية والفقهية وأسماء الرجال ونحوها. هذا السرد سمى القراءة، وإلى الآن ما يزال موجودا عند المحدثين. يأتي يمسك كتاب من المتون أو ما يريد قراءته ويسرده، يقرأه قراءة ثم يجيزه: قرأ علي فلان كذا وكذا قراءة. ربما علق ببعض التعليقات اليسيرة إن تيسرت، وربما لا يعلق بشيء، يسمى السرد، وهذا حاصل. ما فائدة هذا؟ فائدته جرد الكتب والاطلاع على ما فيها من الكنوز العلمية، وفائدته أيضا المذاكرة مع العلماء، فإنه إذا فاته إذا رأى ما يجب التنبيه عليه ربما لا يسكت. وفائدته الأخذ عليهم، والفائدة الأولى هي المقصودة من هذا كله. وحتى لو لم تحصل إجازة فمن المتقدمين من كان يجرد مثل هذه الكتب بدون إجازة. فما كل المحدثين كانوا يجردون لقصدها. وثانيها طريق الحل والبحث، وهو أن يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظة الغريب وتراكيبه العويصة واسم قليل الوقوع من أسماء الإسناد وسؤال ظاهر الورود والمسألة المنصوص عليها، ويحله بكلام متوسط ثم يستمر في قراءة ما بعده. هذا شرح مختصر لا سيما للغريب وللمهم دون موسع. هذا نوع من دراسة الحديث، يعطيه قسطا من مشكلاته، من حل مشكلاته وبيان غريبه، وكذلك أيضا توجيه مشكله، وما يتوسع ويمضي. وثالثها طريق كلام متوسط. وثالثها طريق الإمعان، وهو أن يذكر على كل كلمة ما لها وما عليها. هذا هو الشرح الدقيق الوافي، سواء في كتاب أو في درس، هذا الأتم. فمثلا يمر بكلمة إنما الأعمال بالنيات، يقول إنما للحصر، ويذكر كلام اللغويين عليها حتى ينتهي من كلمة إنما، ثم يأتي إلى كلمة بالنيات، ثم يأتي إلى رواية بالنية، رواية بالنيات يبينها، ومن روى هذا ومن روى هذا، ثم يأتي إلى فقه المسألة، ثم يأتي إلى ما أشكل عليها، وإذا انتهى من كلمة النيات انتقل إلى الفقرة الأخرى. وإنما لكل امرئ ما نوى، بين كلمة امرئ، بين كلمة نوى وما هو المقصود منها، وهكذا ينتقل إلى فقرة فقرة. يصنع هذا الحافظ في الفتح غالبا، والشراح الذين يعتنون بالشروح الموسعة المدققة. هذا هو الإمعان. وتراكيب عويصة وما عليها، ثم يذكر مثلا كل كلمة غريبة وتراكيب عويصة شواهدها. إضافة إلى ذلك أنه قد يأتي بالنظائر، وهذه الكلمة لها نظائر وذكر من القرآن أو من السنة، وإن كان من شواهد العرب من نظائرها ذكره، إن كان في التفسير، إن كان في الفقه، إن كان في الحديث، وهكذا، ويعتبر شرحا موسعا. وأخوات تلك الكلمة وتراكيبها في الاشتقاق ومواضع استعمالاتها في اسم الرجال، حالات قبائلهم وسيرهم، يعني ما إذا مر بالإسناد أيضا يناقش إسناد رجلا رجلا، ويناقش سيرة هذا الرجل ثم سيرة هذا الرجل ثم سيرة هذا الرجل ثم سيرة الصحابي، وهكذا. ويخرج المسائل، خرج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها، يعني على الأدلة، ويقص القصص العجيبة والحكايات الغريبة، هذا شبيه بالمجالس الإملاء، بأدنى مناسبة وما أشبهها. فهذه الطرق هي المنقولة عن علماء الحرمين قديما وحديثا، أي الشرح الموسع. هذه الطريقة الأخيرة تعتبر تأليفا مستقلا إن دقق فيه وضبط الكلام، إن دقق وضبط الكلام. فيفرغ من ذلك الدرس وإذا به كتاب خاص. أما إن استرسل في الكلام وتشعب فيتعبه خلال التصفية والتبييض، ولا يكون هو بذاته صالحا للنشر ذلك الكلام. وغالب كتب العلامة العثيمين رحمه الله وعدد من العلماء على هذا النمط، دروس تخرج كتب، فتاوى تخرج كتب علمية، دون أنه مثلا يأتي بالكتاب ويقرأ ويأتي بالكتاب ويقرأ، هكذا مما فتح الله عليه. ولا بأس بالإفادة للمسلمين. إلى هنا بارك الله فيكم.